السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اسبوع حائل من غير شك. فقلنا من خلاله في هذه الصوره مع الفكر الاسلامي ومع الغرض الاسلامي ومع اليقظة الإسلامية مع التطورات الإسلامية الواعية الناضجة الصحيحة. التقينا فيه مع دعيم إسلامي في مفتتح هذا الأسبوع معالي الأستاذ أصيل ترك أمين حزب السلامة الإسلامي في تركيا، ثم التقينا فيه كذلك مع أستاذ قدير له مكانته وكفاءته في ميدان اللغة وآدابها وأصولها وقواعدها، مع أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الخالق عظيما. ثم التقينا فيه كذلك مع رجل ممن يعنون بأمر السنة النبوية في مواجهة مع التيار الخبيث الذي يحاول أن ينتقص من قدر السنة النبوية وأن يزلزل من كيانها بين المسلمين كقاعدة للتشريع وأساس متين لمعرفة الحق. التقينا مع الدكتور محمود الطحان أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاؤنا اليوم بقدر منه لم نرتب له من قبل ولم نحدد له موعدا، وإنما حدد الله موعده ورتب أموره. لقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي ثماره، لأن الفكرة التي تدور من خلاله أو يدور حولها ليست فكرة هينة أو سهلة أو بسيطة، فالأخطار التي تهدد الدعوة الإسلامية عميقة عميقة الجذور متعددة المناحي. أتى عليها زمن طويل وهي تستفحل وتستشري وتتنوع وتتعدد، لكنها تأتي في صور شتى. أخطر مراحلها ما كان منها من داخل النفس، فما كان العدوان على الإسلام وما كانت محاولة إيقاف التيار الإسلامي الهادر، ما كانت محاولة أعداء الإسلام بكل صورها، ما كانت لتبدي شيئا مع مسلم وعى قلبه ذلك الدين واستقرت في نفسه تلكم العقيدة المنشئة البانية. إن الأخطار التي تهددنا ترجع في الدرجة الأولى إلى أن النفس قد خلت من مفهوم الإسلام الصحيح، وقد عادت القلوب مرة أخرى لتنهار على عتبات الدنيا، فإذا الدنيا هي طلبتها ولست في مجال تعديل هذه الأخطار، وإنما هي رؤية أردت أن أضعها بين يدي مقدمة هذه. علنا نعرف جميعا من أين يأتينا الداء، ومن أين تؤتى قواعد الإسلام. ولقد أعلن عن هذه المحاضرة بالأمس، فأجرى الله على لسان الأخ الذي أعلن عنها أنها محاضرة تدور حول الأخطار التي تهدد الشباب، وإنما هي كذلك إرادة ربانية، فإن الأخطار التي تهدد الشباب هي في الصميم تعود إلى الأخطار التي تهدد الدعوة الإسلامية. فقد اعتمدت الدعوة الإسلامية ولا زالت تعتمد وتنشد شبابها المخلص وأمدها الثابتة وقواعدها الحية النابضة. ومن أجل هذا كانت وصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أطيب قلوبا وأرق أفئدة. وإنما أبعثني الله بالحنيفية السمحاء فحالف للشباب، فاستوصوا بالشباب خيرا. من هنا يكون ذلك الارتباط القوي المتين بينما يوجه لتحصيل الشباب وبينما يوجه لتحصيل الإسلام معه. فإذا حطمت الطاقة الحية في أي أمة من الأمم فإن الأمة سوف تعجز عن احتمال عقيدتها واحتمال أبعادها واحتمال تبعاتها واحتمال العزمة التي تتلاءم مع قوة هذه العقيدة وأصالتها. ويطيب لي أيها الإخوة وأنا أقدم ليوسف العظم المفكر الإسلامي، أقدم لأخي حبيب وداعية تجرد لدعوته فعاشها وانطلق بها لا يتردد في مجال ولا يحجم عن موقع، وهكذا تكون الجندية الواعية حين تنبعث من داخل النفس، تنتهز الفرصة وتلد الأبواب وتحاول أن تفتح المصاريع. إن الحق يحتاج إلى اليد التي تدفع وإلى اللسان الذي يذكر. حين تحتوي القلب الخاشع والفؤاد الواعي تكون تلك أدوات لا بد أن يمارسها المسؤولون، يمارسها الدعاة، يمارسها المؤمنون ليبلغوا بدعوتهم في هذه الحياة مجالها الذي تحتاج وحجمها الذي قدره الله. ومع تقديمي لأخي يوسف العظم أرحب بإخوة أحباب، قدر الله كذلك أن يكون لقاؤنا بهم هنا في هذه المحاضرة تحت الرابطة الإسلامية والوعي الإسلامي الذي انبثقوا عنه وسعوا منه وتحركوا من أجله. أرحب بإخوتنا وأحبابنا من أساتذة وطلاب الجامعة الإسلامية بأم درمان الذين حلوا على جامعتنا ضيوفا، فأهلا بهم ومرحبا في بلدهم وفي ديارهم وفي جامعتهم وبين إخوانهم. ولقد كان صدق المشاركة والحب أن الذي قدم لهذه المحاضرة واحد من هؤلاء الإخوة الأحباب. أيها الإخوة الأحباب، إن برنامج المنح الدراسية اللامنهجي وهو المقدم محاضراته مع مفكري الإسلام ودعمائه لا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منه وسيلة طيبة صالحة لوعي ناضج سليم. وأترككم مع محاضركم الأخ الكريم الأستاذ يوسف العظمة.
ورحمة الله وبركاته. وليس لي أن أعقب على ما سمعت من تكبير إلا بقولة ما أروعها من قولة: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واكتفني بهذا العمل. أعتذر عن تأخري بسبب خارج عن إرادتي، ومحاضرة الليلة أحببت أن تكون بعنوان أخطار تهدد الدعوة الإسلامية. وفي ظني أن كثيرا ممن حضروا الليلة يتصورون أنني سأتكلم عن الأخطار التي تهدد الدعوة الإسلامية من خارجها، إنما سأركز على الأخطار التي تهدد الدعوة من الداخل. فلقد تكلمنا كثيرا عن الثالوث العدو، عن الصليبية والصهيونية والشيوعية، وفصلنا في الحديث عن هؤلاء الأعداء، وأنا مدمن بين يدي محاضرتي في لمحة سريعة ما يفعله الأعداء الذين تحدثنا كثيرا عنهم وطال حديثنا، لأنطلق بعد ذلك إلى الداخل متذكرا قولة الإمام الشهيد الأستاذ حسن البنا عليه رحمة الله، حيث يقول: والله إني لا أخشى عليكم الدنيا لو اجتمعت، ولكني أخشى عليكم أنفسكم. منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ بنور الإسلام نار المجوس، وحطم برايات الإسلام صليب النصرانية في الجزيرة العربية، ودحر بهدي الإسلام كف اليهود وخلولهم، تكفل هؤلاء جميعا. فولدت اليهودية حركات تلبس أثوابا كثيرة: الماسونية، الصهيونية، عبر الجنس، عبر الفكر، عبر المال. وأنشأت الماسونية واليهودية، وهما اسمان لمسمى واحد على وجه التقريب، نوادي الروتري لرجال الأعمال، ونوادي اللغم للمثقفين. فمن سائه أن يعرف بين أبنائه وأهله وذويه أنه ماسوني انسحب من الماسونية ليرتدي ثوبا آخر من ثيابها فينتمي لنواد الروتري أو اللغم. ومن أحب أن لا يكون مع هؤلاء أو أولئك فهو يحمل شعارا العلمانية. ومن لا يعجبه ذلك فاليهود يتسلمون دور النشر ووسائل الإعلام، فالكلمة تخضع لهم. والبنوك الربوية في العالم أجمع، ونوادي العراء، والاختلاط الفاحش، وعلب الليل، كل ذلك أعدته اليهودية العالمية لتقاتل أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. وولدت الماركسية، وصاحبها ورأسها كارل ماركس، حفيد الحصان مردخاي ماركس. وإذا استمرت قافلة الأعداء تحت هذه العناوين المتعددة، وحتى فيما يسمى بكليات الفنون الجميلة: رسم الأجسام العالية، الموسيقى التي نعرف، الأساليب التي يلجؤون إليها، لجأوا كل إلى كل وسيلة لكي يدمروا هذا الإسلام. أما الصليبية فقد استعادت نشاطها بأن حملت السيف وقاتلت في الحروب الصليبية وتحطمت النفاق وارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في فلسطين. وقف صلاح الدين الأيوبي ليعلن الناس بأن راية لا إله إلا الله يحملها المسلمون يحملها المؤمنون، فإن حملها العرب فهم يحملونها لأنهم مؤمنون وهم رواد الإسلام الأوائل، ولكن لا لعروبة ولا لقومية ولا لعنصرية. وشاء الله أن ينتصر الإسلام مرتين في فلسطين على الأرض التي سلبت منا اليوم، مرة بقيادة الكردي المؤمن المسلم صلاح الدين الأيوبي، ومرة بقيادة رجل من المماليك المؤمن المسلم محمود قطرس والله ببرد، منتصرين على الثقة. ولما رأوا أن السيوف تقارعها السيوف وأن سيوف المؤمنين لا تنتشق لعدوان ولا تغمد لهوان كما هي اليوم، مدافعنا فرساء، قنابلنا صامتة، طائراتنا سفيحة، دباباتنا مقعدة، واليهود يعيشون في أرض الأقصى فسادا. سيوف المؤمنين عرفت شعارها لا تنتشق لعدوان ولا تغمد لهوان، فعرف النصارى والصليبيون بأن أمة قرآنها يقول لها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قرآنها يحثها انفروا خفافا وثقالا لا يمكن أن تغلب، فيلجأ لما لجأت له اليهودية العالمية. ومن هنا فتح دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس التبشيرية، أقيمت الكنائس على كل رادية من ربع عواصم ديار الإسلام، واتخذ النصارى شعارا لهم لئن عجزنا عن أن ندل شباب الإسلام على طريق الكنيسة فلا أقل من أن نضلهم عن طريق المسجد، وقد نجحوا فأضلونا عن طريق المسجد. المسجد مكان العبادة، المسجد مكان القيادة، المسجد مكان الإشعاع. وأدبر الناس عن بيوت الله وأقبلوا على بيوت الشيطان، فيما نعلم وندرك في دنيا الإعلام والسياحة، وانطلقت وزارات السياحة في ديار الإسلام تعهر الأمة كلها باسم السياحة وإرضاء السياح. ولما كبر الجيل الذي ربته المدارس كان لابد أن يحكم هذا الجيل، وقد تخطى من هذا المدرسة الثانوية ففتحت الجامعات من أقصى البلاد إلى أقصاها في ديار الإسلام، جامعات تحمل عناوين واضحة اليسوعية مار يوسف وما إلى ذلك، الجامعة الأمريكية، المدرسة الإنجيلية، وجامعات قالوا لا داعي أن نضع لها عناوين صليبية بل هي تحمل أسماء إسلامية وعناوين عربية، ولكن لكم علينا أن نخدمكم عبر الماسونية وأن نلتقي مع اليهود والنصارى في فكر موحد. فدرست نظرية داروين وتحمسوا لها أكثر من داروين نفسه، لأن داروين سماها نظرية وقال عنها فرضية، أما الذين يدرسونها فهم يجادلون عنها كأنما هي حقائق علمية، بينما تهافتت النظرية وخجل منها أصحابها. وقامت الجامعات وكليات التربية في ديار الإسلام تحمل الفكر اليهودي، وقام رجال يحملون أسماء إسلامية يدرسون آراء إينشتاين وداروين وفرويد وغير هؤلاء ممن هم تعتبرهم اليهودية أنبياء يحملون فكرة تلمود أو رسل يبشرون بكفر التلميذ. وتخرج الجيل من الجامعات كما لا يفعل، فأعدت البرامج للأحزاب، فلينشئ ميشيل عفلق حزب البعث العربي، ولينشئ أنطون سعادة الحزب القومي السوري الاجتماعي، ولينشئ قسطنطين زريق حركة القوميين العرب. وتخرج أبناء المدارس التبشيرية من تلك المدارس إلى الجامعات إلى دست الحكم عبر تلك الأحزاب ليطبقوا المناهج والبرامج ويبعدوا الإسلام عن الحكم، ومن طالب بالحكم الإسلامي كان رجعيا متخلفا بعيدا عن أسس الحضارة وعن مظاهر التقدم. هذه الصورة مجملة للعداوة التي تطاردنا ليل نهار في مجتمعنا الإسلامي تحت عناوين متعددة. المجوس ما سكتوا يوم أطفئت نار الثالث، فانطلقت الشعوبية والتعبير أو التعريف الصحيح للشعوبية ليست كراهية العرب، إنما الشعوبية كراهية الإسلام. ولو ظل العرب على جاهليتهم يعبدون أصناما ويسجدون لأوثان قد تلتقي أمجاد قرش بأمجاد أبي جهل. ولكن أما وأن العرب قد حملوا الإسلام ليطفئوا نار فارس، قامت الشعوبية في بلاد الفرس لا على أيدي رجال المؤمنين من الفرس، فالفرس خدموا الإسلام كثيرا من علماء اللغة والفقه والحديث، ولكن على أيدي قوم كرهوا العرب لأن العرب حملوا الإسلام. والقوميون اليوم في ديار العرب يحاولون أن يوحوا بالشباب بأن الشعوبية كراهية العروبة، الشعوبية في الحقيقة كراهية طلائع الإسلام الذين حملوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده. وأنتقل بعد ذلك إلى الأخطار التي تهدد الدعوة الإسلامية من داخلها، وأنا أعيش في الميدان وفي المكان الذي أكرمني الله تبارك وتعالى به. زرت الجزائر وعمان واليمن والكويت والسعودية، والشباب في أمريكا والشباب في أمريكا وفي أوروبا في عدد من الأقطار، وفي مصر في جامعة الإسكندرية عين شمس الأزهر والقاهرة. من هذا التعداد الذي قصدته لأقول لكم إنني لا أتكلم عن فراغ، إنما ممن لقيت من شبابنا من جند الله الذين تحدثت إليهم وتحدثوا إلي وسألوني وحاورتهم، فكانت هذه المحاضرة. التقوى بلا وعي غفلة، والوعي بلا تقوى فجور. هذا شعار أطلقه يدركه الشباب. التقوى بلا وعي أن تكون تقيا مرتبطا بالمحراب أو بصلاتك أو بعبادتك، ثم لا تدرك ما يحيط بك في الدنيا من قضايا وأحكام ومن أحداث وأمور تتجدد، أمر لا يترك الإسلام عليه، فتقواك لنفسك وأنت لا تقدم خدمة للمسلمين. والوعي بلا تقوى فجور، أن تطلع وتدرك ما يحيط بك في الدنيا ولكنك لا تربط قلبك بالمسجد والقرآن، فأنت كالمستشرق الذي يعرف كل شيء عن الإسلام ولكن قلبه مظلم لم تومد فيه ومضة الإيمان ولم تشتعل فيه شعلة الإسلام. أقول هذا لأني سمعت بعض الشباب من الجيل المعاصر يقول دعك من صحافة الجاهلية، أنا لا أقرأ الجرائد والصحف وإنما أكتفي بقراءة كتاب الله وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم ما فعل، ولكن لا تقف عند هذا. فلقد تبدلت مدن وتغيرت أقطار واختلفت خرائط ورسمت أحداث جديدة وتبدلت بلدان وذهب رؤساء وجاء آخرون. فإن كنت لا تعرف بأن شيء قد تبدلت وأصبحت منها مسلمة فأنت لا تعرف شيء مما يحيط بك، ولا يمكن أن تحرر جزءا من بلدك لأن عدوك يعد لك مؤامرة بباب الدار وأنت لا تعرف شيئا إلا ما في داخل الدار. هذا ينقلني إلى أن الوقوف عند الثقافة التراثية وحدها تقوى، والاستفاء بالثقافة الحديثة وحدها انسلاح. ولقد نصحت شابا أن يقرأ كتابا في نقد الماركسية من شباب الإسلام اليوم، فقال لا يا أخي أنا لا أقرأ إلا لابن تيمية ولابن القيم. فقلت جزاك الله كل خير، أنا لا أقسم ولكني أكاد أجزم لو بعث ابن تيمية اليوم لكان أول كتبه عن نقد الماركسية، لأنه كان يعيش زمانه وكان يعيش الأحداث وكان يجاهد وكان يدرك ما يحيط به ولم يكن يتقوقع بين دفتي الكتاب. ولقد كتب كما تعلمون عن الفرق الضالة التي كانت في عصره وما قبلها، وكتب العلماء الأجلاء عن هذه الفرق من الباطنية وغيرها مما نعتبره الآن ذخيرة عظيمة تدلنا على الطريق وتبصرنا بمعانيه. فالشباب الذين يطلعون على التراث والثقافة التراثية لا بد أن يعرفوا شيئا عن الإنجليزية وشيئا عن الماركسية، لا بد أن نتجاوز مرحلة أن نقول الماركسية كفر الشيوعية حرام. لماذا؟ عليك أن تدرك بعمق وأن تدرس هذا وأن تطالع من الكتب التي قدمت إيجابيات الشيوعية لترى بأن في الإسلام خيرا من هذه الإيجابيات، وسلبيات الشيوعية لكي ترد على أصحابها الذين ينتشرون بيننا في الوسط العمالي بخاصة في أوساط الشباب المثقفين لكي نرد عليهم. فلا بد أن نجمع بين الثقافتين. وهذا أيضا يقودني إلى أن المعاصرة أو الأصالة دون متابعة التطور والتجديد في إطار العقيدة تخضع للا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الأصالة دون متابعة التجديد في إطار العقيدة توقف عن الحركة، والمعاصرة دون الارتباط بالأصالة سطحية وتخبط وضياع. فمن أراد معاصرة قواعدها ليست على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله بنى بيتا على الرمال، ومن أراد أصالة دون أن يواكب الأحداث فيما نعلمه اليوم عن رعاة الأغنام الذين يعلقون في رقاب الشياة جهاز ترانزستور. هذا عصر نحن نعيشه، فلا بد أن ندرك ما يحيط بنا لا أن نتقوقع داخل صدفات وأن يهملنا العالم ويتقدم زائفا ويتركنا في مؤخرة الركب. الحماسة بلا بصيرة طيش، شاب يتحمس للإسلام دون بصيرة هذا طيش قد يؤدي به إلى التهلكة، والبصيرة بلا حماسة جمود. فلا بد من أن نجمع بينهما مما أطرح وأذكر من الشعارات. ألاحظ بعض الشباب يدعو إلى الزهد، والزهد في حقيقته طابع لحياة فرد أو لمجموعة من الناس ينبع من داخلهم ولا يفرض عليهم من الخارج بتعليمات. الزهد في هذه الحالة وسيلة من وسائل تربية النفس ومحاسبة المسؤول والقائد، ولكن لا يجوز أن يكون الزهد برنامجا لتنظيم حركي يفرض بالتعليمات والأوامر ويملى من خارج النفس على أتباع تنظيم بعينه أو جنود حركة ما. فالحذب يا أخي أنت، وليجد معك رفاق من إخوانك
وعلى ذكر كلمة رفاق مع الأسف الشديد سرحوا منا كل شيء حتى تعبيراتنا الإسلامية وحسن أولئك رفيق. هذا استطراد لابد من أن نعود إلى تعبيراتنا وأن نفرضها. فنحن أنصار السلام نرددهم كل يوم، ولكن سلام الأعزاء، سلام الأقوياء، سلام الذي قال اذهبي وانطري أنما شئت فإن فراجك راجع إليه. عزة المسلم تظل كل مكان. ما سلام الذين يلعقون أقدام الخونة والطغاة والمعتدين. أعود إلى فكرة الزهد. بعض الشباب يظنون بأن هذا الزهد لا بد أن تلتزم به حركة ما بكامل جلدها، وجلد الحركة قد نمت أجسادهم وقد قويت وقد قامت على عودها، فكيف أفرض على ولد الذي ما زال بحاجة إلى قطرات من الحليب أو حبة من الفاكهة أفرض عليه برنامجا من الزهد بعد أن تخطيت أنا مرحلة الزهد ونمى جسدي؟ لابد إذن من أن ندرك معنى الزهد، أن نزهد في شيء نحن نقدر عليه ولكن بأسلوب فردي لا بأسلوب حركة جماعية. التزمت المقيت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والتسيب المتفلت لا دينا صانا ولا خلقا أبقى. نلاحظ في مجتمعنا الإسلامي رجلين وكلاهما لا يقره الإسلام على ذلك، إما متزمت يتشدد في كل شيء حتى يكاد يحصي أنفاس أهله وذويه، وإما متسيب باسم التحرر يبيح لنفسه أو لأولاده أو لأسرته كل شيء، ويقول عن نفسه أحيانا مع الأسف من المشايخ مشايخ متحضر أو شيخ متقدم. من الأخطار التي تهدد الدعوة من الداخل والحركة الإسلامية غوغائية الدعاء، وأعني بذلك أن يبحث الداعية عبر إدراكه وذكائه ماذا يريد الجمهور فيقدم بناء على رغبة الجمهور ماذا يريد ولو كان الذي يريده الجمهور غير حق. لابد إذن أن يعيش الداعية مع الله وأن يقول كلمة الحق رضي الجمهور أو لم يرضى. مثلا لقيت شبابا يزعمون بأن الدولة الفلانية في ديار الإسلام دولة كافرة، وما دامت دولة كافرة فمالها حلال مباح. فقلت لهم لا أريد أن أناقشكم في أمر فلان من الناس ونحن كما قيل دعاة لا قضاة، ولكن أنا أسأل أو تكفر هذه الدولة أو يكفر فلان الذي يرأسها أكثر من كفر أبي جهل وأبي لهب الكفر البراق؟ قالوا لا. قلت إذا التقينا وسوينا بينهم جميعا أمامنا موقفان، ألم تطالع هذين الموقفين في السيرة؟ في شهر أبي طالب قرر حزب أبي جهل قرارا كما تقرر الأحزاب الشيعية الآن، التصفية الجسدية لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. في شهر أبي طالب بنو هاشم حتى من لهم به علاقة القرابة التزموا بالشاب، لا يتزوجون منهم، لا يحدثونهم، لا يكلمونهم، لا يطعمونهم. هل فكر الرسول أو قال يوما لأحد أصحابه صلى الله عليه وسلم امضي لبيت أبي جهل وقد أراد بنا سوءا وأراد الموت لنا وأتنا بناقة أو جمل نذبحه لنأكل منه؟ هل أرسل لبيت أبي لهب أحدا يأتيه بناقة أو جمل؟ بل كان الصحابة كما يقولون كانوا يبحثون في التراب عن جذور الشجر حتى يأكلوها لكي يبتاتوا بها، ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في موقف غبيث واحدا من أصحابه أن يأتيه بناقة أو جمل من أموال الكافرين الذين تآمروا وقرروا التصفية الجسدية لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الموقف الثاني في يوم الهجرة، السيوف البواسر بالباب تنتظر رسول الله أن يخرج صلى الله عليه وسلم. ما هو الشغل الشاغل لرسول الله يومئذ؟ لم يكن كيف أفكر بالخروج بقدر يا علي هذه السرة لفلان من آل فلان وهذا المال لفلان من آل فلان ووزع الأموال لأصحابها عبر علي وأمانته وفدائه تلك الليلة ثم مضى وحتى التراب على وجوههم وقال شهد هذه الأمانة المطلقة سنوات تنتظر ولو أردنا أن نفلتف الموقف اليوم فلسفة عقلية لو حدثت مع واحد منا لقال قوم يتآمرون أو يعتمرون بي السيوف تنتظرني مالهم معي أنا أولى به لأتقوى على الدعوة وأشتري راحلة وأنفقه على جنود الله وعلى المسلمين معي لا وإذا في الأموال لأصحابنا فلا يجوز أن يتحول كل واحد من شبابنا إلى مفتن يفتي بما لا يعلم أو مجرد أن يحول غضبه وألمه من الأوضاع الفاسدة المتردية الهزيلة الكبيرة في المجتمع العربي اليوم فيصبح إنسانا يكفر الناس جميعا ويستريح أموالهم بهذه الطريقة التي سمعتها لا من جاهل وإنما من شباب الجامعي هزيلة الدعاء بعد جوهرية الدعاء أن يأتي الداعية وأضرب مثلا لقصة دخل أخ أحبه وصديق إلى بيت أخته فوجد زوج أخته وقريبا له للعباء المرأة فغادر البيت فورا في نظري هذه هزيمة الدعاء الداعية يجلس ويلفت نظرهم وينبههم إلى ما يعملون لأن هذا أمر يجوز أو لا يجوز ينهيهم عن العبادة إن كان فيه شر فهو حرام ومن المقامرة يبصره فلعل زوج أخته لا يعرف الحكم الشرعي عاد كما يقول رضي من الغنيمة للإياب وهذا أبسط هذه أبسط وسيلة للداعية ألا يخوض معركة في نقاش أو في حديث مع الناس وإنما يتجنبهم جميعا ما أسهل أن أغلق باب بيتي عليه ولكن ما أصعب أن أخالف الناس فالذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم معنى الحديث النبوي الشيء الثالث الذي نعيشه الصنمية البشرية يرفضها الإسلام القيادات الزعمات رجال الفكر العلماء الصنمية البشرية يرفضها الإسلام سواء بسواء كما رفض الصنمية الحجرية ذلك أن منهاج الإسلام واضح نحن نقدر الرجال ولا نقدس الرجال كل الذين كتبوا لنا ما لم يكونوا أنبياء كل الذين جاءونا بأفكار ما لم تكن هذه الأفكار موحى بها لوحي قوم يخطئون ويصيبون يؤخذ منهم ويرد عليهم من هذا المنطلق نستطيع أن نناقش الفكر الذي بين أيدينا وأنا أقول هذا عندما لقيت شبابا لا يقبلون أن يخضعوا فكر فلان من رجال الفكر الإسلامي من أعلامه للنقاش فقلت بأن هذه صنمية بشرية يقولها الإسلام كل إنسان قال كلاما ما لم يكن مدعوما بآية أو حديث بدليل شرعي يؤخذ منه ويرد عليه بقدر ما يوافق الشريعة الطاعة المبصرة لا الطاعة العمياء هكذا عرفت طاعة الإسلام وكلنا نعرف القصة التي نرددها على طلاب المرحلة الابتدائية يوم وقف أحد الصحابة الرجل بالمسجد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفوا لسيدنا عمر رضي الله عنه يقول له لا سمع لك ولا طاعة أصيان إعلان الأصيان لا سمع ولا طاعة في قضية البرود اليمني وما كان من عمر إلا أن سأله ولما فقص عليه القصة وقال لقد أعطيتنا برودا يمنية فما بالك قد صنعت لك ثوبا طويلا ولم أستطع صنع قميص قصير إلى آخر ما نعلم لم يعتقله عمر لم يفصله من التنظيم لم يسجنه لم يفعل شيئا معه بل قال ما شتك الله يا عبد الله ونادى ولده من يشرح الأمر للمسلمين بأن حصة عبد الله قد أضيفت لحصة عمر رضي الله عنهما فصنع الثوب الذي نعرف فقال الرجل بعد القناعة أما الآن فلك السمع ولك الطاعة ولذلك الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية جندها يقدمون دماءهم يوم تتحقق القناعة لديهم، وهذا الذي أشير له دائما بالطاعة المبصرة للطاعة العمياء. النقاش الهادف غايتنا للجدل العقيم، النقاش أن نحاول الوصول إلى الحقيقة، الجدل العقيم أن نصل إلى الغلبة. لذلك إذا رأيت شابا تناقشه أو يناقشه، فإن رأيته يتوتر للرد عليك أو يسجل ملاحظات عبر كلمتك ليرد على كل نقطة، هذا لم يستوعب شيئا مما قلت، فهو مجادل يعد نفسه للجدل، والجدل من أتعس الأمور التي تسلط على الأمة. المناقش أو المجادل جدلا كريما طيبا حسنا هو الذي يبحث عن الحقيقة ليصل إليها. من القضايا الرهيبة التي نعرفها في أخطار تهدد دعوتنا وشبابنا المغريات التي لها بريق. المغري الأول، الشاب يتخرج من الجامعة فيبحث عن زوجة، فتغريه زوجته أن يتخلى عن موقعه وأن يترك تلك الثغرة من ثغر الإسلام. زوجة تحب الحياة الناعمة، الحياة الرخية الرضية، فتبدأ حديثها مع زوجها وإغراءها له بأن يتخلى عن صفه في الدعوة، فيبدأ هذا الذي تخلى عن الصف نتيجة وسوسة تلك المرأة، يبدأ يفلسف تخليه عن الصف والجماعة بأفكار لا علاقة لها بالحقيقة. الإغراء الثاني، المركز، يحب أن يكون ذا مركز في الحياة الاجتماعية ودرجة. الإغراء الثالث، المال الذي يلمع في أيدي أصحاب المال. الإغراء الرابع، البنون، المد من المبخلة. ثم التهيب بالسياط، وهو الذي ذاق الدعاة منه في العصر الحديث ما لا تحتمله قوى البشر العاديه، وثبتهم الله. يحدثني أحد الإخوة قصة رائعة أحب أن أسردها، أو حديثا فيه عبارة كيف يثبت الله الذين آمنوا. يقول: يا أخي، أكون في زنزانة الظالم وأرى نفسي منهارا، وأقول: لو طرقوا الآن الباب علي وسألوني لأمليت عليهم ما يريدون ولوقعت لهم على ما يشاءون، وأنا في حالة من انهيار النفسي والتعب الجسدي. فإذا ما جاءت ساعة التحقيق قبل دقيقتين من طرق الباب لساعة التحقيق، أحس بأني قد أوتيت قوة ليست لي قط، عزيمة، قوة، جسد غير جسدي، نفسية غير نفسيتي، قلب غير قلبي، روح غير روحي. يطرق الباب فأخذ إلى مكان التعدي، فأعذب، فأولى في سبيل الله، ولا أقول كلمة قط إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا ما انتهى التعذيب وأعدت إلى الزنزانة، أحسست بالانهيار وقلت: إن عادوا لي الآن سأقول لهم ما يشعرون وما يريدون. هذه حماية الداعية وحماية الصابر والثابت على الحق. القضايا التي نحسها نحن في شبابنا الآن، لا نحب قط لشبابنا أن يكونوا تيارا فقط، فلا بد أن يتجاوز الإسلام مرحلة التيار، لا بد أن يكون تنظيما رائعا فيه من الحكمة والقدرة على الحركة والوعي والتبصر ما يحرك الجماهير المسلمة، لا عبر تيار وإنما عبر قنوات محددة يعرف كل واحد منا واجبه فيها. هذه صورة مما لا بد أن نحتاج إليه. يقول أخي: ما دمت تطرح هذا وتقول إذا لا بد من العمل في حركة، فأقول لا دون تسمية، ولكن أضع استفهاما وتساؤلا على حركات لا تأخذ الشمول الإسلامي في سهل الإسلام، حركة تمضي وقتها مع شبابها في قضية بأين المحراب أو المنبر، ليس من الإسلام في شيء. قد يكون هذا الرأي صواب،
هذا المحراب وهذا المنبر بشكل حالي قد يكون دخيلا على طراز العمارة الإسلامية، ولم يكن في مسجد الرسول هذا الشكل القائم اليوم في معظم المساجد. لكن متى يقال هذا؟ يقال هذا في العام الذي خلق فيه منبر صلاح الدين في الأقصى. لابد إذن أن نتنبه لما يطرح، لما يمضي الشباب فيه أوقاتهم، لما يطرح في مناقشة ويحدث فتنة. حركة أخرى تدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنها تمضي عددا من الأميال أو الفراسخ ثم تتوقف. فلا جهاد ولا مقاومة للطغاة ولا مقاومة للظالمين. الجواب جزاكم الله كل خير، لقد دعوتم للتوحيد، ولكن دعونا نمضي. فنحن هدفنا مكة لا تبوك، نريد أن نحج إلى مكة لا إلى تبوك، وأنتم توقفت مركبتكم عند تبوك. لا بد إذا أن نتحرك، أن نمضي في طريقنا في حركة تشمل الإسلام عقيدة أمة ومنهاج حياة ونظام عمل عبادة وقيادة. بهذا الفهم الشامل للإسلام نستطيع أن ندرك تماما ما نحس وما نريد، وأن يعرف شبابنا ما لا بد أن يسير عليه في دربهم الذي أشرنا إليه. تشردمت الفئات وتعددت الدعوات وهي دعوة واحدة، وأنا أقول الحركات المتعددة في ديار الإسلام إذا التقت على القاعدة الأولى وهي التوحيد، ابتعدت عن الخرافة والدجل والشعوذة وما إلى ذلك مما يلصق بالإسلام، أزالت الشوائب التي لحقت بالإسلام عبر القرون، دعت إلى الجهاد، ولو اختلفت أسماء هذه الحركات كلها تلتقي في طبق واحد. هذه الحركات تقدم سمارا متعددة، قد تختلف لونا أو شكلا أو طعما، ولكنها ثمار من حديقة الإسلام. وحديقة الإسلام تصف التفاح والبرتقال والموزة والكمثرى والرمان، فإذا اختلفت الأطعمة والمذاقات لكن كلها في حديقة الرحمن. ولذلك أنا أذهب إلى تركيا فأحس أن أخي في حزب السلام هو تماما كأخي في القاهرة وفي عمان، هو تماما كأخي في باكستان عندما أزور المولودية، هو تماما كأخي في الرياض عندما أتقي للجيل المسلم في الرياض. إذن الحركة الإسلامية لابد أن تلتقي على هذا التوحيد، البعد عن الخرافة، الشمول في فهم الإسلام، ولا نقبل أن يكون الإسلام عبادة فحسب. وهذه أخطر دعوة يحاول بعض الحكام في ديار الإسلام أن يلجئون إليها ويصدروا أمرا بحبس الإسلام. في كثير من ديار الإسلام الإسلام معتقل، معتقل في المسجد صلي كما شاء لك أن تصلي، ومعتقل في المحكمة الشرعية تزوج أو طلق كما تشاء في الأحكام الشرعية، لكن ممنوع دخول الإسلام في وزارة الخارجية، تقدم الوسكي، فإذا نوكش الأمر قيل يا أخي هذه دبلوماسية، لا نستطيع أن نمنع السفراء، نحن لدينا استعداد أن لا يقدم الخمر في حفلات وزارة الأوقاف مثلا، ويقولون أنهم يفعلون ذلك وأنهم يخدمون الإسلام. ويعلن في بلد إسلامي دين الدولة الرسمي فيه إسلام، مادة دستورية مادة رقم 2 دين الدولة الرسمي الإسلام، يعلن وزير الداخلية بأنه لا يجوز تقديم الخمر في ليلة الإسراء والمعراج. وفعلا تغلق الحمارات في تلك الليلة، تغلق أبوابها، لكن ربما تعطى الخمر خلف الواحد زجاج أو الأبواب. ويقول بعض الناس هذا وزير متدين يبدو، لأنه منع الخمر في ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة الهجرة أو ليلة القدر أو ليلة المولد النبوي كما يظن، وبقية الأيام الخمر مباح. تقول وزارة التربية والتعليم يا أخي هذه ملامح لنا على في تربية إسلامية، لكن الجغرافيا العلوم الكيمياء الأحياء غير مسلمة، نظرية داروين، نظرية فرويد، نظرية أخرى مختلفة. الطفل يعلم الربا في السادس ابتدائي، اقترض رجل 100 دينار من رجل آخر بفائدة 5% فقط يربح شيء إلى أخره، ويضفون اسما رجاء لا تسموه ربا، علم الأطفال أنه فائدة، اسمه فائدة. فقضية محاربة الإسلام في المناهج، في الإعلام، يا جماعة هذا من الإسلام، لا بد أن تكون وزارة الإعلام المسلمة. قالوا لا، محاولة تقوقع وسجن الإسلام في المسجد وفي المحكمة الشرعية في كثير من ديار الإسلام أمر يجب أن نرفضه، وأن نحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هنا فتح بعض البعضية، لم تقل الآية واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك، عن بعض، وهو الذي يقوم الآن. رجل يريد أن يكون مسلما متعبدا اشتراكيا قوميا ديمقراطيا إسلاميا، صح الكلام. من هذا الأسلوب الذي لمسه من بعض الحكام في ديار الإسلام لا يأتي، إما إسلام أو لا إسلام. والإسلام عالج كل شؤون الحياة. هذه صورة لا بد أن ندركها وأن نناقش الحكام فيها، ونعني الحكام بيدا أو عمرا معنا ابتداء من الشرطي في مقدره وانتهاء برأس الدولة. الإسلام لا نقبل أن يتقوقع كما تقوقعت النصرانية في الهياكل وفي معابد الكهنوت. الإسلام منهاج الحياة، فمن أراد أن يأخذ الإسلام فليأخذه متكاملا، شامل عام كام، لكل البشرية لكل الناس. من القضايا التي نلمسها سوء الاستشهاد أحيانا. بعض الشباب والدعاء يستشهدون بآية أو حديث في غير موضع، يريد أن يحرم شيئا فيأتي بآية يظن أنها تناسب هذا المقام. لا بد، وهنا نعود إلى دراستنا الأصيلة والتراثية والعقائدية المرتبطة بالتوحيد، أن ندرك وخاصة الذين يستشهدون بآية أو حديث متى يستشهد بهذا الحديث ومتى يستشهد بتلك الآية. لا أن نترك الأمر على عواهنه ويستشهد بآية أو حديث في غير موضعه، مما يسيء الفهم ومما يؤدي إلى بلبلة في صفوف المسلمين، خاصة إذا كان هذا المتحدث خطيب جمعة يتحدث للناس في خطبة جمعة عامة، ثم يأتي بآية لا علاقة لها بموضوعه. من القضايا التي أيضا تحاربنا الإرهاب الفكري وتسلط القيادات السياسية في ديار الإسلام. في كثير من ديار الإسلام يحكم الذين لا يفكرون ويفكر الذين لا يحكمون، وهذه أخطر قضية يقع فيها المسلمون. بالأمس الذي كنا نفاخر به كان مجلس الخليفة مجلس علم، مجلس فقه، مجلس أدب. مهما أخطأ الخليفة أو انحرف يعود إلى مجلس العلماء، يبكي أمام عالم، يخشى عند قول عند قراءة آية. نحن الآن في ديار الإسلام نطالب الحكام جميعا ونرجوهم أن يعطوا لوصفهم شيئا بالكتاب، وأن يقرأوا إسلامهم، وبخاصة أولئك الذين تتلمذوا على المدارس التبشيرية وتتلمذوا بظلم على مدارس النصارى. في دراساتنا للنقد نقول لا يجوز لأحدنا أن يحكم بالأفضلية لشوقي على حافظ إبراهيم مثلا، أو للرصافي على الزهاوي أو العكس، إلا إذا قرأ للشاعرين. ويأتيك رجل قرأ على الإسلام سطرين أو سطورا قليلة أو صفحات قليلة في المرحلة الابتدائية، ثم ارتفع به المقام وإبديه في مدرسة ثانوية، لا يجوز أن يقرأ القرآن. أصبح طالب ثانوي يا أخي، القرآن هذا أرصان الصغار. ثم بدأ في التخصص فتخرج من جامعة علمته الذرة، مع أن أمريكا لا تعلم من سنين ذرة بالمناسبة، العلوم هذه يقولون عنها خمسة علوم إنسانية واقتصاد وأفكار، لكن قضايا غرية وقضايا صناعية يبعدون عنها كثيرا. وإبديه ببساطة بخلق لا علمي، بحكم بعيد عن الخلق العلمي، يقول الإسلام لا يصلح الحياة. يا أخي أين درست الإسلام؟ أين اطلعت عليه؟ أين قرأته؟ أسوقه رجاء لأولئك الحكام، سواء كانت مراكزهم قليلة أو كبيرة، أو رئاسات دول أو رئاسات وزراء أو وزراء، أن يخصصوا جانبا غير ضئيلا من وقتهم ويطلعوا على كتب قليلة صغيرة في مبادئ الإسلام. أبسط شيء على الأقل أن يدركوا الشمول الإسلامي لكل مشكلات الحياة وقضاياها. هذه صورة من القضايا التي سهمت جدا أن ألمحها في المجتمع الإسلامي عبر كثير من الشباب،
مما يخالف الحديث والسنة والقرآن أن بعض الشباب يخالف على النظافة والترتيب والأناقة بزعم أنه مسلم ويأتيك بالحديث رب أشعث أرضا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا المعنى، ما قال يا مسلم حتى يقبل دعائه رجاء أن تكون أشعث أرضا وهل على رأسك التراب والبس ملابس غير نظيفة لكي يقبل دعائك، لا، الحديث قيل لكي نعرف المقاييس الحقيقية للمسلم، المقاييس الحقيقية التقوى هنا في القلب. فرب أشعث أغضب لو أقسم على الله لأضره حتى تحترم الناس لما في صدورهم وليس لما على صدورهم للثياب. لكن الإسلام أمرك بالنظافة، أمرك بالطهر. أي كتاب تقرأه على أي مذهب، الباب الأول الماء الطهارة، الماء الطاهر، الماء الطهور، الاغتسال، الغسل، الاستياك، الاستنجاء، كل القضايا اللي تتناول الجسد البشري قطعة قطعة فتنظف. ولذلك حسدنا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا كل شيء حتى كيف نقضي حدثنا. فالمسلم لابد أن يكون نظيفا مرتبا أنيقا. أصلحوا لحالكم ونظفوا ثيابكم وكونوا كالشامة بين الأمم، معنى الحديث النبوي ولا أحفظ نصه تماما. فإذا نحن مكلفون أن نظهر النظر الحسن في بيوتنا، في أثمية بيوتنا أن ننظفها، في أهلنا، في ذوينا، في ملابسنا. ولذلك كان من شروط صحة الصلاة نظافة البدن والثوب المفاش، طهارة في الصلاة، الطهارة أشد من النظافة. إذا هذه الطهارة فيما نعرفه شيء أساسي في حياة المسلم. مع ذلك ألمح بعض الشباب المسلمين يسيئون لأنفسهم عبر تحويل مظهرهم إلى أشعث أكبر، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب للمسلمين أن يكونوا سخطا غبارا. لكن إذا لقيت أشعث أكبر فاحترمه، فقد يكون في صدره قلب كبير أعظم من قلوب الذين يتأنقون فيما يلبسون أو يرتدون. هذه الصورة نشير لها لما ألمسه أيضا في بعض ملابس الشباب أو حياتهم الخاصة في بيوتهم أو تجمعاتهم. الدعوة من الداخل بحاجة إلى وعي، إلى مطالعة، إلى اطلاع، إلى تتبع الأحداث، إلى أن يقدم للشباب بصدق وبجرأة تحليل الأحداث التي تدور حولهم. لا يجوز لشباب الإسلام الآن أن تمر بهم قضايا تحدث في أفغانستان ولا يعرفون عنها شيئا، أن تمر بهم قضايا تحدث في اليمن الجنوبي ولا يعرفون عنها شيئا، في إيران ولا يعرفون عنها شيئا. فلا بد من تقديم ذلك عبر الجامعات، عبر الأساتذة الذين منحهم الله من الوعي والجرأة، ما يضعون أبناءهم على الطريق لكي يدركوا أين يدرك أولئك الشباب أين يعيشون، ماذا يحدث في السودان، ماذا يحدث في الأردن. هذا الوعي لابد أن يكون شاملا، أن يعد للجيل المسلم إعدادا سليما، أن يقدم في كتيبات صغيرة عبر كل حدث تقدم دراسة سريعة للجيل المسلم يتلقفها لكي يكون على الطريق. وإلا نحن نتحول إلى قطيع شئنا أم أبينا، فنكون يومئذ غثاء كغثاء السيل. وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه له. لابد من التبصر من الوعي. لا يجوز، وهذا ما أنبه له، للمسلم أن يكون جريئا في غير بلده وأن يجبن في بلده. لابد للدعاة أن يكونوا جريئين حيثما كان. الداعية المسلم في الأردن جرأته في الأردن لابد أن تكون قبل جرأته في القاهرة أو الرياض. الداعي المسلم في القاهرة لابد أن يكون جريئا في القاهرة ثم في الكويت وفي السعودية. لماذا؟ لكي يكون الداعية قدوة لهؤلاء الشباب في صدق القول، في صدق الكلمة. والشباب إذا أحسوا بصدق الكلمة عاشوها وضحوا بأجلها وقفوا عندها والتزموا بها. هذه لمحة سريعة وصورة لا أحب أن أطيل معها، ولكني أحببت أن ألقي أضواء لشبابنا على دعوتنا الإسلامية من الداخل التي تجمعنا جميعا وتجعلنا أسرة واحدة، لأن ما يهدد الدعوة من الداخل أخطار شديدة لابد من التنبه لها وإبعادها والحيلولة بينها وبين أن تفتك بدعوتنا وأن تأكلها من الداخل قبل أن نفكر أو بعد أن وعينا وأدركنا الأخطار التي تهددنا من الصليبية العالمية
والصهيونية العالمية والشيوعية الدولية حتى نعي ما حولنا ونقف وفة واحدة في صف واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترك الفرصة والمجال لمن أحب أن يسأل في الوقت المحدد بذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.